الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أذكركم وإياي بترك الحرام لإتقان الفرائض لأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سمعتم خطيباً يقول عباد الله اتقوا الله فإنه يذكرنا بترك الحرام. كل خطب الجمعة كل الدروس التي حضرتها والتي ستحضرها مدارها على ترك الحرام، تذكير بترك الحرام وبإتقان الفرائض وبأداء ما استطعت من النوافل لتكون تقياً وحدك. لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في المجتمع، فدعانا جميعاً إلى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى يصير المجتمع مجتمع أتقياء، فننال جميعاً ثواب أهل التقوى وننال جميعاً سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما دام هذا النفس يتردد في صدرك الوقت مناسب جدا لكي تتوب إذا أخطأت. نحن أيها الإخوة ننسى، تزل أقدامنا، نخطئ، نتجاوز، نتعدى حدودنا أحيانا بشر. الوقت مناسب إذا كنت مقيماً على الحرام أن تتركه، الوقت مناسب إذا كنت تاركاً للفرائض أن تبدأ الآن، أن تستدرك ما فات، أن تقضي ما فات وتستأنف في العمل، ثم أدي من النوافل ما استطعت، وتعالوا نتعاون على البر والتقوى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إليه وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. أخرج الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: مكارم الأخلاق. هذه هي الخطبة 11 في سلسلة من الخطب تناسب الزمان والاحتياج، عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. لازم يا أخوان نجتهد أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نسعى أن نكون مثله، أن نتشبه به، ما استطعنا لذلك سبيلا. الكمال البشري معقود عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلما قلدته اقتربت من الكمال البشري، وعكسه بعكسه. عنوان خطبة اليوم: الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. سبق أن الخلق هو اسم لصورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلقة اسم لصورته الظاهرة. وسبق أن الأخلاق تكون فطرية وتكون مكتسبة، فمن وجد في نفسه هذا الخلق فليحمد الله تعالى وليتمسك به، ومن لا فليجتهد أن يعمل المعينات التي تساعده على التحلي بهذا الخلق. وهذا هو الهدف العملي من هذه الخطب. الرحمة أيها الإخوة رقة تعتري القلب، تدعو صاحبها إلى مشاركة الآخرين مسراتهم وآلامهم. رقة تعتري القلب، تدعو إلى مشاركة الآخرين في مسراتهم وآلامهم. نحن جميعاً أيها الإخوة حولنا أناس، أحياناً يتعبون، أحياناً يفتقرون، أحياناً يفجعون، أحياناً يصابون بمصاب. إذا رأيت نفسك عندما تستمع إلى خبر واحد من هؤلاء يتألم قلبك، تدمع عينك، لعلك لا تستطيع النوم في تلك الليلة، تفكر ماذا علي أن أفعل لأساعد هؤلاء، فاعلم أنك الحمد لله، الحمد لله خلق الرحمة في قلبك متمكن، حافظ على هذا الشيء. رقة تعتري القلب تدعو المرأة إلى مشاركة الآخرين مسراتهم وآلامهم. وإذا وجدت نفسك، سامحني، تسمع الأمر وتمر عليه، تشاهد الخبر وما يجري وتجد بأن الأمر عندك طبيعياً، احذر، هناك مشكلة في قلبك، يبدو بأن تتابع الشهوات عليه، يبدو بأن تتابع الغفل عليه، يبدو بأن تتابع الذهاب نحو هوى النفس عليه غطى عندك لا سمح الله خلق الرحمة. الرحمة رقة تعتري القلب تدعو صاحبها إلى مشاركة الآخرين مسراتهم وآلامهم. من مظاهرها بر الوالدين رحمة بهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هلأ إذا واحد بيناتنا شاف حاله بأنه هو قاسي تجاه أبيه، قاسي تجاه أمه، عنده مشكلة، والخطبة له 100%، وأهم ما فيها آخرها. من مظاهرها رعاية الأبناء رحمة بهم، يا عبد الرحمن إنها رحمة. لا سمح الله إذا واحد شاف حاله بيناتنا إن أولاده لا يعنوا له شيئاً، أنه منشغل عنهم سواء بكسب المال وسواء بالعبادة وسواء باللهو، في مشكلة بالرحمة بالرقة التي في قلبه يحتاج إلى معالجة. من مظاهرها صلة الرحم رحمة بها، فالرحم مشتقة من الرحمة. من مظاهرها إكرام اليتيم رحمة به، من لا يرحم لا يرحم، والإحسان إلى الضعيف رحمة به، من رحم الضعيف نشر الله عليه رحمته، ونحو ذلك من الأعمال. وقد كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، إنما بعثت رحمة، وجاء بالدين للناس رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتعامل مع الخلق برحمة، إنما أنا رحمة مهدات، وعلم أصحابه أن يكونوا رحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإذا كان حديث اليوم عن الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها، فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة. الموقف الأول، أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم ابنه مسترضعاً في عوالي المدينة. العوالي منطقة تبعد عن المسجد النبوي مشي ساعة، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قيناً، يعني زوج المرضعة كان حداداً، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمر: فلما توفي إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه قد مات في الثدي، يعني في سن الرضاع، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بيمشي ساعة بس مشان يحمل ابنه ويقبله وبيرجع ساعة كمان. هذه صورة من صور رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيال وشفقته عليهم. الموقف الثاني، أخرج الإمام أبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فدخل حائطاً لرجل من الأنصار بستاناً، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه موضع التقاء الأذنين بالرأس، فسكت، فقال: من رب هذا الجمال؟ لمن هذا الجمال؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تتعبه. هذه صورة من صور رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحيوان، لكي لا يجيعه أحد ولا يتعبه بكثرة العمل عليه. الصورة الثالثة، أخرج البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء، قال عكرمة أراه قال في دم، يعني دية. يبدو هالأعرابي قاتل رجل وأهل القتيل بدهم منه دية، هو ما معه كل المال، فجاء يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت ساعدني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال أحسنت إليك، منيح؟ فقال الأعرابي لا، ولا أجملت، والله لا عطاء ولا جميل فعلته معي. فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كفوا، فلما قام وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت وزاده شيئا، ثم قال أأحسنت إليك، منيح هيك؟ قال الأعرابي نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم مثل ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. فقال نعم. فلما كان الغد أو العشية جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي، أكذلك؟ فقال الأعرابي نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له ناقة شردت عليه، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه إليها وأخذ لها من قمام الأرض ودعاها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. إنها صورة من صور رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجاهلين. وهكذا تتتابع الصور في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الرحمة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف بها، والمتوقع أن تكون الرحمة صفتك وأن تكون معروفا بها. الآن صور من الواقع. تخرج والدتهم الموظفة والتي فقدت زوجها من سنين من بيتها عند 7:30 صباحا، وتعود عند 3:30 ظهرا لتبدأ بتجهيز الغداء، حتى إذا ما اجتمعت العائلة أطعمتهم وسامرتهم، ثم بدأت أعمالها المنزلية والمتابعة الدراسية لأولادها الصغار، وتكاد لا تنام كل يوم إلا ساعات قليلة لتقوم لعبادتها قبل الفجر وحتى طلوع الشمس، وهكذا تفعل في كل يوم. الغريب أن واحداً من أبناء هذه الأم المجاهدة يطالبها باستمرار بزيادة عطائها وبزيادة اعتنائها وبزيادة بذلها له، وهو عاطل عن العمل ولا يرحم سنها ولا جهدها. الرحمة رقة تعتري القلب، تدعو صاحبها إلى مشاركة الآخرين مسراتهم وآلامهم، والراحمون يرحمهم الرحمن. سافر أخوهم الكبير للعمل في بلد بعيد، ويرسل لهم كل شهر ما يكفيهم ويزيد، ومع أنه ذو زوج وعيال فلا يزال إخوته الشباب يطالبونه بالمزيد، ويستعطفون أباهم ليضغط عليهم أو ليضغط عليه ليزيدهم في العطاء، فيفعل الأخير معتقدين أن هذا المسافر يجني المال جنيا ويحصده حصدا، ولا يرحمون غربته ولا كثرة نفقاته. الرحمة رقة تعتري القلب، تدعو صاحبها إلى مشاركة الآخرين مسراتهم وآلامهم، والراحمون يرحمهم الرحمن. تحدد إدارات الامتحانات، امتحانات الدراسات العليا في الجامعة، تاريخاً ينتهي فيه تسليم الطلاب لحلقات بحثهم ليصار إلى تصحيحها وترشيح الناجحين من الطلاب فيها لدخول الامتحان النظري. وبسبب ولادة زوجته في هذا الشهر وإخراج المستأجر له من البيت وانتقاله إلى بيت جديد وظروف البلد الصعبة، تأخر أحد الطلاب في تسليم حلقة البحث، وإذا لم تقبل منه فلن يدخل إلى الامتحان النظري، وبالتالي سيتأخر تخرجه إلى العام القادم. راح هذا الطالب يستمهل عميدة الكلية يومين إضافيين لينهي حلقة البحث ويسلمها للإدارة. فلما علمت العميدة بحاله ووجدت إمكانية التأخير، وحتى لا تظلم أحداً، أعلمت جميع الطلاب عن تمديد فترة استلام حلقات البحث أسبوعاً إضافياً. الرحمة رقة تعتري القلب، تدعو صاحبها إلى مشاركة الآخرين في مسراتهم أو آلامهم، والراحمون يرحمهم الرحمن. أيها الإخوة، هذه صور من السنة والسيرة وصور من الواقع، وعندكم أشباهها. وأهم ما في هذه الخطب أن يعرف المرء كيف يتحلى بالخلق الذي يسمع، كيف يتحلى المرء بالرحمة. إليكم أربعة أمور تساعد على التحلي بخلق الرحمة. يعني الأب الموظف الذي يعمل في وظيفة أولى ووظيفة ثانية، ثم كمان يفكر في عمل إضافي، وعنده خمسة من الشباب يجلسون فلا يعملون، هم معنيون أن يفكروا بهذا الرجل، وكيف يستطيعون أن يخففوا عنه آلامه، وكيف يستطيعون أن يخففوا عنه التبعات التي يحملها على كتفه. المدرس الذي يبذل جهداً كبيراً في قاعة صفية مملوءة بالطلاب، هؤلاء الطلاب الجالسون معنيون أن يفكروا بهذا الرجل، كيف يستطيعون أن يحملوا معه آلامه وما يحمل من عناء. وهكذا أيها الإخوة، كيف يتحلى المرء بالرحمة؟ أربعة أمور تساعدك على ذلك. أولها الإكثار من ذكر الله، ذلك لأن الذكر يرقق القلب والغفلة تقسي القلب. وما الرحمة إلا رقة تعتري القلب كما سمعتم. فأنت بحاجة إلى أن ترقق قلبك بشكل عام، وذكر الله تعالى يرقق لك قلبك والغفلة تقسيه. ثانيا، التدرب على أعمال الرحمة وترك أضدادها. الرحمة هي رقة تعتري القلب لكن تنعكس إلى أعمال، يعني بر الوالدين هو انعكاس لما في قلبك من رحمة تجاه أمك وأبيك، رعاية الزوجة انعكاس لما في قلبك تجاه زوجتك، رعاية الأولاد انعكاس، هذه كلها سلوك، هذا السلوك انعكاس لما في القلب. كيف تزرع الرحمة في قلبك أو تغرسها أو تمكنها في قلبك؟ بالتدرب على أعمال الرحمة وبترك أضداد هذه الأعمال. فلا يزال العبد يتعاطى أسباب الرحمة وأعمالها ويجتهد في التحقق بها وبهجر أضدادها حتى يمتلئ قلبه رحمة وشفقة. فمن تكلف مساعدة الضعيف، هلأ مرات واحدنا بشوف ضعيف لا يرق له، بس ماشي الحال، أنت أرغم نفسك إرغاما أن تساعد هذا الضعيف ولو لم يرق قلبك من أجله. تكلف مساعدة الضعيف وعون العاجز ومواساة المصاب وتهنئة المسرور ونصرة المظلوم وتعليم الجاهل ونحو ذلك، وهي أعمال الرحمة، وترك عقوق الوالدين وظلم الناس وإيذاء الجار وقهر الضعيف وازدراء الفقير ونحو ذلك، وهي الأضداد. من مارس أعمال الرحمة وترك الأضداد رق قلبه ولان طبعه وصار رحيما. هلأ مرات واحد ما بيكون كريم، حنيجي إلى خطبة إلى الكرم، بس هو بيتكلف أعمال الكرماء. هلأ الكرماء بيضيفوا الآخرين، هو ما بيحب يضيف الآخرين، بس بيجبر نفسه على أن يقدم للآخرين شيئا. الكرماء يساعدون الآخرين، هو ما بيحب يساعد الآخرين، بس يتكلف مساعدة الآخرين. مع التكرار مع التكرار مع التكرار يتحول التكلف إلى طبع. مع تكرار أعمال الرحمة، سلوك الرحمة، تنعكس الرقة في قلبك فيرق قلبك. واحد ذكر الله تعالى، والثاني تكلف أعمال الرحمة وترك أضدادها. ثالثا، طبعا يا أخوان، إذا واحدنا صار رحيم المكسب له، لأن الراحمون يرحمهم الرحمن. وإذا كان واحدنا قاسي لم يضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. وإن النار خلقت لإذابة القلوب القاسية. لا سمح الله، إذا واحد بيناتنا شاف حاله قلبه قاسي جامد، في مشكلة، عندك مشكلة أنت، مو مشكلة بالضعفاء، الضعفاء هؤلاء سيعينهم الله من غيرك، مو مشكلة بالمرضى، المرضى سيعافيهم الله تعالى بواسطة غيرك، مو مشكلة الأيتام، الأيتام مكفولون من غيرك، الله كافلهم، بس مشكلة عندي لا سمح الله إذا كان في قلبي قسوة. ثالثا، ذكر الله تعالى وتكلف أعمال الرحمة. ثالثا، ترك الاستغراق في الشهوات والملذات. ما منيح يا أخوان واحد يغرق في الشهوات. لو عندك المال ولو عندك الوقت ولو عندك الجاه، ونصيحة اللي عنده أولاد، لا تغرقهم. أنا أعرف أن الجو العام فيه صعوبة، لا تغرق أولادك بالشهوات، لكن بعضنا، أنا أعلم كمان أيضا أنه يملك وأنه عنده وأنه يغدق. إذا كثر الاستغراق بالشهوات قسى القلب، إذ كثرة الضحك تميت القلب، وكثرة الكلام والمنام تقسي القلب، وإدخال الطعام على الطعام يضعف القلب، والتوسط في كل ذلك والتخفف منه ينشط القلب. نام بس باعتدال، اضحك باعتدال، تكلم باعتدال، خذ من حظوظك في الدنيا بس وسط، ولو كنت تملك كل شيء لا تستغرق في الشهوات، لأن الذي يقوي القلب التوسط والاعتدال، وإذا قوي القلب استقرت فيه الرحمة. رابعا وأخيرا، صحبة الرحماء وهجر القساة، لأن الصاحب يعدي. إذن هي أربعة أيها الإخوة تساعدنا على أن نتحلى بالرحمة: الإكثار من ذكر الله تعالى، وتكلف أعمال الرحمة، وترك الاستغراق في الشهوات، والصحبة. أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه، وتدارسوا مع من حولكم حديثه وسيرته صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضراً فينا، وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً، والحمد لله رب العالمين.